بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فضمن سلسلة نوادر الدروس العلمية لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حماد رحمه الله، مكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم التعليقات على كتاب الطهارة من سنن أبي داود. وهذه التعليقات كانت لفضيلته في مجالس في مدينة الرياض، بلغت هذه المجالس 40 مجلسا تقريبا. قمنا بفصل كل مجلس منها عن الآخر حتى يتسنى لطالب العلم الوقوف على جزء معين من الشريط. وننبه الإخوة المستمعين إلى أنه كثيرا ما يقرأ على الشيخ رحمه الله من شرح سهار فوري على سنن أبي داود، والمسمى ببذل المجهود في حل أبي داود. هذا وقد بذلنا جهدنا في تصفية هذه المجالس وتوضيحها على قدر الوسع والطاقة، ومع ذلك فقد يلاحظ المستمع على بعض تلك المجالس ضعف الصوت فيها، وهي يسيرة جدا ولله الحمد. وننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على قراءة بعض المواضع من هذا الكتاب، أشرنا إليها في مواضعها من الأشرطة. وفي الختام نشكر الله عز وجل على أن يسر لنا إخراج هذه التعليقات، ونسأله المزيد من فضله. ثم نشكر طلاب الشيخ الذين قاموا بتسجيل هذه الدروس المباركة، ونشكر كذلك الإخوة في تسجيلات منهاج السنة بالرياض الشكر الجزيل على ما قاموا به من البحث عن مثل هذه الأشرطة وتيسير حصولنا لها. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع، إنه سميع مجيب. وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 47 و100 دال على 45 و703 آلاف. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع الشريط الأول من هذه التعليقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب القانبي، حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن عمرو الحنفي. قاز انطلق حتى لا يراه أحد. باب الرجل يتبوأ لبوله. حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد، أخبرنا أبو التياح، حدثني شيخ قال: لما قدم عبد الله بن عباس البصرة وكان يحدث عن أبي موسى، فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأل عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى: أني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. باب ما يقول حماد هو ابن سلمة. قال السيوطي: إن موسى إذا أطلق حمادا يريد ابن سلمة. إن موسى إذا أطلق حمادا يريد ابن سلمة. هو قليل الرواية. حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا
موسى التبوية.
وهو قليل الرواية عن حماد بن زيد حتى قيل إنه لم يروي عنه إلا حديثا. أبو التياح بفتح المثناة والتحتانية الثقيلة اسمه يزيد بن حميد ثقة، فكان يحدث على بناء المجهول، أي كان ابن عباس يحدث عن أبي موسى بأحاديث، والمحدثون عن أبي موسى كانوا بالبصرة، أن في رواية البيهقي سمع أهل البصرة يتحدثون عن أبي موسى. والحديث فيه مجهول لكن لا يضر، فإن أحاديث الأمر بالتنزه عن البول تفيد ذلك والله أعلم.
هذه الأحاديث معناها واضح، لكن أول شيء الكلام على سنن أبي داود. سنن أبي داود هو من الأمهات الشيء، وهو كما قال ابن القيم يقول هو الفاصل بين الفرق الحلال والحرام. وقد بين أبو داود رحمه الله طريقته وما اشتكى في سننه في رسالته التي كتبها في أهل الشام في أهل مكة. وذكر ابن الصلاح وغيره أيضا طريقة الإمام أبي داود، وحتى إن بعضهم يفضله على الصحيحين، ويقول إن البخاري اشتهر من جهة خراسان وما وراء أنه لأنه من هناك، أما أبو داود فاشتهر أيضا عند قوم آخرين ولكن بلا مدافع. صحيح البخاري لا يواجه ولا يقارب، إلا أن سنن أبي داود أكثر أحاديث الفقه كلها موجودة في سنن أبي داود، وأي مسألة خلافية بين العلماء في الحلال والحرام فالغالب من الأحاديث التي تفصل نزاع العلماء كلها موجودة في سنن أبي داود. وأبو داود تكلم العلماء على فضل هذه السنن وما أشدى للأمة من الخير في جمعه لهذا الكتاب، واعتناه الناس بالشرح، فأول من شرح فيما علمت هو الخطابي رحمه الله، وبين كثيرا من فقه الأحاديث، ثم خلفه آخرون حتى وصل الدور إلى كثير من الهنود، شمس الحق في عمل المعبود، وكذلك صاحب بذل المجهود، وإن كانوا يستعينون من شروحهم بكتاب الحافظ بن حجر فتح الباري والنووي وما سبقهم من الشراح في الحديث. وحديث المغيرة دل على مشروعية الابتعاد عندما يريد الإنسان أن يقضي حاجته بأن يبعد عن الفقه، وهذا من الأدب بأن لا يرى وأن لا يسمع له صوت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وكذلك عندما يريد أن يبول يختار المكان الدم الذي لا يعود الرشاش إلى نفسه بخلاف الأرض الصلبة. ويقول بعض العلماء أولين الحديث لأبي داود كما أولين الحديث لداود عليه السلام، فكتابه هذا من أجل الكتب وأنفعها، وهو الفاصل بين الناس في خلافاتهم بالنسبة إلى المسائل الفقهية في العبادات وغير العبادات.
باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء. حدثنا مسدد بن مسرد حدثنا حماد بن زيد وعبد الوارث عن عبد العزيز بن شعيب عن أنس بن مالك قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال عن حماد قال اللهم إني أعوذ بك. قال عن عبد الوارث قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال أبو داود رواه شعبة عن عبد العزيز اللهم إني أعوذ بك. وقال مرة أعوذ بالله. وقال وهيب فليتعوذ بالله.
دقتهم في الرواية جام الله وأداء الأمانة على يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث ولا فرق. قال لا بل يقول أعوذ بالله من الخبث والمعنى متقارب لكن تأدية للأمانة مقتضى ما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا الحسن بن عمرو عن السدوسي قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز وابن صهيب عن أنس بهذا الحديث.
حدثنا
الحسن بن عمرو يعني السدوسي
قال الشارع
قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو
وكيع بن جراح هذا كثير اللحن مو شيخ الشافعي. يقول الذهبي كان كثير اللحن سمين قيل له يا أبا محمد نراك كثير اللحن وكثير الشهم والعلماء لم يكونوا بهذه المذاق الشام خفيفة نحيفة. قال هذا من شدة فرحي بالإسلام الشمم بالشحم من شدة فرحي بالإسلام.
قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز وابن صهيب عن أنس بهذا الحديث قال اللهم إني أعوذ بك. وقال شعبة وقال مرة أعوذ بالله. حدثنا عمرو بن مرزوق نفرنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
سلام
ترى
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات.
قال رحمه الله تعالى باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. حدثنا مسدد بن مسراد حدثنا أبو معاوية عن العمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال أجل لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن لا نستنجي باليمين وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجي برجيع أو عظم. حدثنا عبد الله
بن هذا قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة يعني أحكام القراءة معروفة. قال أجل وفي الحديث الآخر أن الرسول يقول إنما أنا لكم بمنزلة الوالد صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط. العلة في النهي إيش هو؟ استقبال القبلة. العلة يقول بعض العلماء ولأجل انكشاف العورة، فلا ينبغي أن يقابل القبلة وهو مكشوف العورة. وقيل أن العلة هو الخارج، نفس الخارج. فعلى هذا من علل بأن العلة انكشاف العورة يقول بأنه يكره أن يواقع الرجل أهله مستقبلا للقبلة لأنه يؤدي إلى كشف العورة. ومن زعم إن المراد بالخارج يجيز هذا، وقوله وأن نستنجي باليمين تكرمة لليمين، فاليمين أعدت لكل أمر فاضل، واليسار أعدت لكل أمر مفضول وهو ما كان أسفل للمجلسة كإماطة الأذى والاستنجاء وإزالة الأوساخ إلى غير ذلك. وأن نستنجي أن نستجمر بأقل من 3 أحجار. هنا سؤال، لو نقطع النحل بأقل من 3، شوفوا
بالحنفية جائز أبدا،
تقولون
ظاهر النص عدم
الخصم. لا بد من العدد مع التمتيع، فإذا لم ينقل المحل يزيد، لكن لو نقى المحل بأقل من 3 قالوا لا يكفي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ونهى أن نستجمر بأقل من 3 أحجار. فقوله بأقل دل على أن الواحد والاثنين لا يكفي حتى ولو حصلت التمتيع. هذا يأتي مسألة هذا ينشأ عن موضوع استقبال القبلة في البنيان وفي الفضاء، هذا يأتي بشكل عادي.
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن مبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه، كان يأمر ب3 أحجار وينهى عن الروثة والرمة وينهى عن الروث والرمة. حدثنا مسدد بن مسرد حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رواية قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا، فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي زيد عن معقل بن أبي معقل الأسدي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. قال أبو داود وأبو زيد هو مولى بني ثعلبة. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. باب الرخصة في ذلك.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال لقد ارتقيت على ظهر البيت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. باب كيف التكشف عند الحاجة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.
الحديث تتضمن بعض جواز استقبال القبلة في حالة البول والغائط وبعضها النهي عن ذلك مطلقا، ومن ثم اختلف العلماء فقالوا إذا كان في البنيان لا بأس به، كما في قصة ابن عمر أناخ راحلته وجلس مستقبلا للقبلة يبول، فقيل له قال إنما نهي عنه في الفضاء، يعني بينه وبين الآن القبلة بعيدة. قالوا هذا يدل على أن إذا كان في البنيان لا بأس. وكذلك أيضا إذا كان خارج البنيان فلا. وأجابوا عن حديث ابن عمر أنه قعد بين لبنتين مستدبرا المقدس، يعني ومستقبلا للقبلة، لكن قالوا هذا في الفضاء مما يدل على جواز حتى في الفضاء، لكن أجابوا عن هذا قالوا هذا فعل، والفعل إذا عارض القول فالقول مقدم على فعله لاحتمال أن يكون هذا من خصائصه، مع أنه لم يعلم بمن يقبضها سواء كان في البنيان أو غير البنيان، لأنك لو كنت في الفضاء بينك وبين الكعبة الفيادي والأشجار والجبال والمرتفعات والوهاد قطعا أم بينك وبين حائط بكل حال، فقولهم إذا كان فضاء ممنوع لأنه لم يكن هناك حائل بينك وبين الكعبة هذا بعيد، الحائل موجود بكل حال. ولهذا ذهب ابن القيم وقبله الإمام البخاري على أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في البنيان وغير البنيان.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب كيف التكشف عند الحاجة. حدثنا زهير بن حر قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال أبو داود رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك وهو ضعيف. باب كراهية الكلام عند الخلاء. حدثنا عبيد الله بن عمر عن أبي ميسرة حدثنا ابن مهدي حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. قال أبو داود هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار. باب في الرجل يرد السلام وهو يقول
كلها يدل على أن الإنسان عندما يريد أن يقضي حاجته لا يرفع ثوبه إلا في وقت هبوط ونزول لقضاء حاجته، يعني شيئا فشيئا، بحيث إذا وصل الأرض واعتدل لقضاء حاجته يكون رفع الثوب متكامل. وكما هو معروف في كتب الفقه أن هذا مكروه وأخذ الحكم من الحديث. أما قوله صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجلان يضربان الغائط فلا يتحدثان، فهذا ما نقول العلماء ويكره الكلام حالة قضاء الحاجة، وليس هو من الأدب أن الإنسان يقضي حاجة يتكلم وهو يقضي حاجته، بل بعضهم يرى التحريم أملا بهذا، لأن الحديث إن الله يمقت على ذلك. ولكن قوله إذا خرج الرجلان يضربان، هل نقول كل مرة كان لا بأس، لأن الحديث إذا خرج الرجلان، هل إذا خرجت المرأتان تضربان الغائط لهما أن يتحدثا؟ نقول لا، بل أفضل. فالحديث خرج مخرج الغالب، وإلا لا يقال أن المرأتين جائز أو أن الرجل والمرأة كزوجته أو جائز، ولكن إنما حكاية واقعة لا تدل على مفهوم منع المرأتين والرجل والمرأة في منع من ذلك من الكلام حالة قضاء الحاجة، كل ذلك شرع. نعم.
باب في الرجل يرد السلام وهو يبول. حدثنا عثمان وابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول وسلم عليه فلم يرد عليه. قال ابو داود وروي عن ابن عمر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد العلاء حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حصين بن المنذر عن حصين بن المنذر أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله تعالى ذكره إلا على طهر أو قال على طهارة. باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن أبي زايدة عن أبي عن خالد بن سلمة يعني عن البهير عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى.
وهو أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويبول فلم يرد عليه حتى تيمم. وفي حديث أبي جم أنه ذهب إلى حائط الذي أمام فتيمم ورد عليه السلام وقال إني كريه أن أذكر الله على غير طهارة. وش اشتبهنا من هذا؟ اشتبهنا من فوائد. أولا دل على أن من السنة أن العبد لا يذكر الله إلا على طهارة، وإن كان جائز لكن هذا من باب الاستحباب والأقل. ثانيا دل على جواز التيمم وإن كان الماء موجودا إذا كان يفوت الغرض الذي من أجله تيممت، وإلا فالماء موجود وهو المذيع. وأخذ العلماء من هذا جواز التيمم للصلاة على الجنازة إذا خشيت أن تموت، كما لو جيء بجنازة وأنت هنا وأنت لم تكن على وضوء جاز لك أن تتيمم وإن كان المقريب وصلي وتصلي على إذا كان ذهابك للوضوء يفوت الصلاة عليه وسلم عليه وخلوه جاز لك أن تتيمم. وإلى هذا الآن من تيمية والإمام النووي. صلاة الجمعة لو أحدثت مثلا والخطيب على المنبر ولا تيسر لك ماء، لو ذهبت تطلب الماء صلى الخلوك كأن يكون بيتك بعيد ولا بقرب المسجد مياه للوضوء، وبكل حال لو ذهبت لطلب الماء فاتت الجمعة، قالوا جاز لك التيمم. أحلى لهذا الحكم من هذا الحديث وهو أن النبي تيمم ورد عليه السلام من أجل أن لا يفوت الرد، مع أن الرد واجب والماء موجود. وفي فائدة أخرى، جواز استعمال ملك الغير بغير إذنه فيما لا يضره ولا ينقصه، وهو أن الرسول ذهب إلى الحائط وتيمم من الجدار، وأنا راح أستعرف أهلك أن تخصوني ترى بتيمم من الجدار، مع أن قالوا هذا يقول على أن من هذا الشيء اللي عادة يتسامح به ولا ينقص عينه هذا لا بأس. كما لو جئت حيالة فلان ودخلت لا بأس تيمم من أرضه، لأن العرف بذلك شائع، وأنت مثل نجس الله مثل بذلك خبار ما نقول يحتاج إلى إذن، لأن الرسول تيمم من جدار الحائط بني فلان بدون أن يستأذنه. فمثل هذه الأمور التابعة والتي يتسامح فيها ولم تنقص باستعمالها العين، يعني لم تنقص العين باستعمالها، كمثل هذا كتيمم من أرضك أو من جدارك، كل هذا لا بأس بدليل هذه الأحاديث. سوى الله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الاستبراء من البول. حدثنا زهير بن حرب وأن عبد السري قال حدثنا وكيع. قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. أما هذا فكان لا يستنزه من البول، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين، ثم ورس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال: الناد يستتر ما كان يستنزه.
اختيار الشارع على دعا بعسيب فشقه نصفين.
بعسيب رطب بفتح العين وكسر السين المهملة، والجديد والغصن من النخل يقال له العتكان، فشقه أي العسيب باثنين، هذه الباء زائدة واثنين.
العتكان يطلق على العسيب
منصوب على الحال، لعله الهاء ضمير الشأن، يخفف العذاب عنهما ما لم ييبس العودان. قال الخطابي: هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة، لا أن في الجديدة معنى يخصه، ولا أن في الرطب معنى ليس في اليابس انتاء. قلت: ويعيده ما ذكره مسلم في آخره. قال الخطابي: هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة، لا أن في الجريدة معنى يخصه، ولا أن في الرطب معنى ليس بيابس انتهى. قلت: ويؤيده ما ذكره مسلم في آخر الكتاب بالحديث الطويل، حديث جابر في صاحبي القبرين، فأجيبت شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما. ما دام العودان رطبين والله أعلم. استتر مكان
الناس يشتدل بهذا بإجعال الرسول هذا العشيب الرطب على إجعال شقين على كل رطب على كل قبر، هذا يدل على التبرك الصالح. ما دام الرسول تبرك بهذا العود وجعل القاضي يخفف عنهما، كيف لا يجعل الإنسان الرجل الصالح هو السلب يتفلل مثلا أو كذا؟ فلا أولى من العشيب فيستدلون على أن الصلحاء دعاهم أو استشعارهم أو التبرك بهم أن أنفع من العشيب. شنو الجواب؟
النبي صلى الله عليه وسلم لما يتفرد بالعشيب إنما يعني يرجو من الله أن يقرر هذا ما العشيب رطب لا عم يتفرد بالعشيب
عدم فعل الصحابة رضي الله عنهم هذا الفعل يدل على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام.
وقال ابن بريدة فعل
شيخ هذا
ما أدري بريدة فعل
أن الرسول يعني لم يأتي إلى هذين القبرين دائما، إنما هذا عند فعلها يعني أول مرة حتى يخفف عنهم العذاب، ولم يكن يأتي يداوم على هذا.
إيه ما داوم، لكن هذا لا للعلة التي أشرنا إليها البارحة، لما بحثنا البارحة في كنا وش وجه تخصيص أنهما يعذبان في قبورهما دون غيرهما من أصحاب الكبائر، وقد يعذبون في قبور أصحاب الكبائر كالزاني وشارب الخمر وآكل الربا وأمثالهم، لكن لم يعمل معهم الرسول مثل ما عمل مع هؤلاء، والرسول أخبر يا سبب الفهم مرضي بحث أمس السبب. بقي موضوع الجريدة، لو قال قائل ما دام الرسول وضع جريدة وقال يخفف عنهما وكل ببركة هذه الجريدة ولأجل نداوات وخيرها هذا الرجل تبرك بالصلاة الأولى وأفضل من الجريدة. يقول بين انتفاضة غير الصالحين من عدم عنده خطايا وعنده ذنوب كبيرة، الرجل الصالح أفضل من العشيب الرطب.
من قال يا شيخ عن الصحابة أنهم تبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أولى من الجريدة؟ لم ينقل عن الصحابة أنهم تبركوا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أولى من الجريدة.
يقول لبلا تبركوا بالنبي صلى الله
عليه وسلم بقبر يا شيخ؟
لا مو قبر،
هذا في حياة
أقول في حياة
فرق يا شيخ بينه وبين الحياة.
هذا من أدلة بعد يقول تبركوا
ثم تبركوا بغيره
لا أول شيء جمهور الصحابة ما نقول عنه تعرف هذا الفعل على إن شاء الله يحصل.
وين الشيء قال أولا الرسول أطلع على أنهما يعذبان، ما الآن قرأت على أنهما يعذبان لما طلع الرسول. الشيء الثاني قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا بصورة دائمية، ما هو خفف عن دائم مجرد ما دامت النداوة موجودة. هم مثل ما قال فضلال فالرسول دعا لهم فهم خفف عنهم ببركة دعوة الرسول وعمله لا مجرد هذا العشيب. فالعشيب لا مال التأديب بذاته
ما لم تأخير بذات في تخفيف العذاب عن الميت. هو نفسه ما لم تأخير، ما لم تأذير، إنما التأذير ودعاء النبي كما شرعه الخطاب. التأذير ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة، وإن نقل عن بريدة أنه شيئا من ذلك، لكن لم يكونوا يفعلون شيئا من هذا بالكلية. فالاقتصار على مورد النص والمتعين، ولا يحمي دلالة على التبرك بالصالح، ما في أي دلالة ما أن هذه الجريدة وضعها الرسول، والجريدة ليست من أنها رجل صالح من حيث أن حكم حقه لا ذنب لا ولا عقاب ولا حساب، لكن ببركة دعاء الرسول وعمل الرسول حين وضعها. وأما الرجل الصالح الحسنات وسيئات والأخطاء، ولا ونحن مأمورون بأن نتصل بالله في دعائنا بدون أن نتبرك بأحد أو نجعل بيننا وبينه واسطة أبدا. فالله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولم يقل فإني جعلت بيني وبينهم وسائل أو التاهم ما يتبركون أو ما يتوسلون به إلي. أصبحنا في أي بلد.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: كان لا يستثر من بوله. وقال أبو معاوية: يستنزف. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال: انطلقت أنا وعمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج ومعه درقة ثم استتر بها ثم بال، فقل انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، فسمع ذلك فقال: لم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم، فناهم فعذب في قبره. قال أبو داود: قال منصور عن أبي وائل عن أبي موسى في هذا الحديث، قال بلداحة، وقال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى النبي صلى الله عليه وسلم قال: جسد أحدهم. باب البول قائما. حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة هذا لفظ حفص عن سليمان عن أبي وائل عن حذيفة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فكان قائما ثم دعا بماء فمسح على خفيه. قال أبو داود: قال مسدد قال: فذهبت أتباد فدعاني حتى كنت عند عقبه. باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده. حدثنا محمد بن عيسى حدثنا حجاج عن ابن جريج عن حكيمة بنت أميمة بن رقيقة عن أمها أنها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. باب المواضع التي نهي عن البول فيها. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللائنين. قالوا: ومن لائنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. حدثنا إسحاق بن سويد ضمي وعمر بن الخطاب أبو حفص وحديث وتم أن سعيد بن الحكم حدثهم. أخبرنا نافع بن يزيد حدثني حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة: البرازة في الموارد، قارعة الطريق، والظل.
باب في البول في المستحم. كان أحمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أحمد حدثنا معمر أخبرني أشعث وقال الحسن عن أشعث بن عبد الله يعني الحسن عن عبد الله بن موكل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه. قال أحمد ثم يتوضأ فيه إن عامة الوسواس منه. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن داود بن عبد الله عن حميد الحميدي وهو ابن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. باب النهي عن البول في الجحر.